بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا الدرس الخامس من التعليق الميسر على كتاب الأصول الثلاثة بشرح العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى، ضمن البرنامج العلمي في مجموعة التواصي بطلب العلم. نسأل الله لنا ولكم الإخلاص والسداد في القول والعمل. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله الثالثة، أي من المسائل، أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. قال الشارح حفظه الله: لا يجوز لمن فعل ذلك موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. هذه مسألة الولاء والبراء، وهي تابعة للتوحيد من حقوق التوحيد، الولاء لأولياء الله والبراء من أعداء الله. والموالاة والولاء بمعنى واحد، والولاء يراد به المحبة بالقلب، ويراد به المناصرة والمعاونة، ويراد به الإرث والعقل في الديات. فالمسلم يوالي أولياء الله بمعنى أنه يحصر محبته على أولياء الله ويناصرهم، فالمسلم يكون مع المسلمين بعضهم أولى ببعض، كما قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فالتعاقل في ديات الخطأ يكون بين المسلمين، وهو ما يسمى بالتكافل. كل ذلك يدخل في الولاء، فلا يكون الولاء بين مسلم وكافر، والمحبة والنصرة والميراث والعقل وولاية النكاح وولاية القضاء إلى غير ذلك. فلا يكون ذلك بين مسلم وكافر، وإنما يكون ذلك بين المسلمين، لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هكذا يجب أن يتميز المؤمنون عن الكفار. فلا يجوز لمن وحد الله وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ولاة من حاد الله. والمحادة معناها أن يكون الإنسان في جانب، والله ورسوله والمؤمنون في جانب، ويكون المحاد في جانب الكفار. هذه هي المحادة. قوله: ولو كان أقرب قريب، أي نسبا. فإذا كان قريبك محادا لله ورسوله، فيجب عليك محادته ومقاطعته. ومن كان وليا لله ورسوله، وجب عليك أن تحبه وتواليه، ولو كان بعيدا من النسب عنك، وكان أعجميا أو أسود أو أبيض أو أحمر، يجب عليك أن تواليه وأن تحبه، سواء كان من بلدك أو من أقصى الشرق أو من أقصى الغرب. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي بينهم المحبة والتناصر والتعاون، وبينهم الألفة. هذا بين المؤمنين. نعم، الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء من الشرك ومن أهله. قال المصنف: والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال الشارح حفظه الله: قوله لا تجد، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي لا يقع هذا ولا يكون موجودا أبدا، أن يكون مؤمن بالله ورسوله يحب الكافرين. فإذا أحبهم فإنه ليس بمؤمن ولو كان يدعي ذلك. قال ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية، وهي النونية، ما تسمى بنونية ابن القيم: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني، وكذا تعدي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ فهذا لا يمكن أبدا أن يحب الكفار. يقول: أنا أحب الله ورسوله، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرناكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقوله: وما كان الاستغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. هذه ملة إبراهيم، تبرأ من أبيه أقرب الناس إليه لما تبين له أنه عدو الله. ودلت الآية أيضا على أن محبة الكافر تتنافى مع الإيمان بالله واليوم الآخر، إما مع أصله أو مع كماله. لكن إذا كانت محبتهم معها تأييد لمذهبهم وكفرهم فهذا خروج عن الإسلام، هذا ينافي أصل الإسلام. كما قال الشيخ أن المحبة إما أنها تنافي الإيمان بالله، تنافي أصل الإيمان بالله، أو تنافي كماله. إذا كانت المحبة معها تأييد لمذهبهم وكفرهم فهذه المحبة تنافي أصل الإيمان، ويخرج صاحب هذه المحبة من الإسلام. وأما إذا كان محبة من غير مناصرة لهم ومن غير تأييد لدينهم ولكفرهم فهذا يعتبر منقصا للإيمان وفسقا ومضعفا للإيمان. هذا الفرق دقيق، لابد أن ينتبه بها الإنسان. لذلك لأن كثير من الناس يكفر بالمحبة، أو يعني يصحح المحبة الكفرية. إذا كانت المحبة كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله، إذا كانت المحبة للكفار معها تأييد لمذهبهم الكفري ولدينهم ولكفرهم فهذا يكون خروجا من الإسلام، وهذا ينافي أصل الإيمان بالله. أما إذا كانت المحبة من غير مناصرة لهم ومن غير تأييد لمذهبهم ومن غير تأييد لكفرهم فهذه يعني هذا فسق، هذا ينافي كمال الإيمان، ينافي كمال الإيمان. لأن كثير من الناس يحب الكفار، ما يقع في الأمة من آفات كمحبة لاعب الكرة ونحو ذلك، فهذه تعتبر فسقا ليست كفرا، لأنه يحبه. إذا كان يحبه محبة من غير مناصرة وتأييد لكفر ونحو ذلك يبقى تكون هذه المحبة فسقا. أما كانت المحبة تأييد لكفرهم لمذهبهم الكفري فهذا يكون خروج من الإسلام. والمحبة عباد الله عبادة قلبية لا أستطيع أن أحكم عليها إلا إذا تكلم. يأتي واحد يقول هذا يحبهم تأييدا لكفرهم ولمذهبهم ونحو ذلك، لا، المحبة عبادة قلبية لا أستطيع أن أحكم إلا إذا تكلم. العبادات القلبية لا أحكم عليها إلا إذا تكلم وأقر بذلك، تكلم أو أقر بذلك. قال الشارح حفظه الله: قيل إن هذه الآية، المقصود بهذه الآية قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، التي استشهد بها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب على البراء من المشركين. قيل إن هذه الآية، أي آية سورة المجادلة، إن هذه الآية نزلت في آية أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه لما قتل أباه يوم بدر، لأن أباه كان على الكفر وكان يريد أن يقتل ابنه أبا عبيدة، فقتله أبو عبيدة رضي الله عنه لأنه عدو الله، ولم يمنعه أنه أبوه، لم يمنعه ذلك من قتله غضبا لله عز وجل. نعم، أبو عبيدة قتل أباه يوم بدر، فنزلت هذه الآية. قوله تعالى: أولئك، أي الذين يبتعدون عن محبة ومودة من حاد الله ورسوله. قوله تعالى: كتب في قلوبهم الإيمان، أي أثبت الله في قلوبهم ورسخ الله عز وجل في قلوبهم الإيمان. قوله: وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها التأييد معناه التقوية، وقواهم بروح منه. والروح لها عدة إطلاقات في القرآن، منها الروح التي هي النفس التي بها الحياة، ومنها الوحي كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روحا من أمرنا المقصود بها الوحي. ومنها جبريل عليه السلام أنه روح القدس والروح الأمين، قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين. ومنها في هذه الآية وهي القوة، فأيدهم بروح منه أي بقوة منه عز وجل، قوة إيمان في الدنيا وفي الآخرة. ويدخلهم جنات جمع جنة، والجنة في اللغة البستان، سمي جنة لأنه مجتن بالأشجار أي مستتر ومغطى بالأشجار الملتفة، لأن الجنة ظلال وأشجار وأنهار وقصور وأعلاها وسقفها عرش الرحمن عز وجل. نسأل الله لنا ولكم الفردوس الأعلى. قوله تعالى: تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أي باقين فيها لا يتحولون عنها. قال تعالى: لا يبغون عنها حولا، لا يخافون من موت ولا يخافون من أحد يخرجهم ويطردهم، مثل ما في الدنيا قد يكون الإنسان في الدنيا في قصور لكن لا يسلم من الموت فيخرج منها، ولا يسلم من الأعداء يتسلطون عليه ويخرجونه. الإنسان في الدنيا دائما خائف. نعم، نسأل الله لنا ولكم الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة. قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، لما أغضبوا أقاربهم من الكفار وعادوهم، منحهم الله الرضا منه عز وجل جزاء لهم، فهم عوضوا بإغضابهم لأقاربهم الكفار، عوضوا برضا الله عز وجل. رضي الله عنهم ورضوا عنه، لما أغضبوا أقاربهم الكفار الله عز وجل أرضاهم ورضي عنهم. قوله تعالى: أولئك حزب الله، أي جماعة الله، وأما الكفار فهم حزب الشيطان، كما قال تعالى عنهم: أولئك حزب الشيطان، أي جماعة الشيطان وأنصار الشيطان، أما هؤلاء فهم أنصار الرب عز وجل. فهذه المسألة تتعلق بعداوة الكفار وعدم موالاتهم، وهي لا تقتضي أننا نقاطع الكفار في الأمور والمنافع الدنيوية، بل يستثنى من ذلك أمور، هذه أمور مستثناة تجوز مع الكفار هيذكرها الشيخ. الأولى أنه مع بغضنا لهم وعداوتنا لهم يجب أن ندعوهم إلى الله عز وجل. هذه الأمور التي استثناها الشيخ الفوزان حفظه الله، أنها يعني أنها جائزة في معاملة الكفار، أن ندعوهم إلى الله عز وجل. الأولى أن ندعوهم إلى الله عز وجل، يجب أن ندعوهم إلى الله ولا نتركهم ونقول: هؤلاء أعداء الله وأعداؤنا، يجب علينا أن ندعوهم إلى الله لعل الله أن يهديهم. فإن لم يستجيبوا فإن نقاتلهم مع القدرة، فإما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يبذلوا الجزية إن كانوا من اليهود والنصارى أو المجوس وهم صغيرون، ويخضعون لحكم الإسلام ويتركون على ما هم عليه، لكن بشرط دفع الجزية وخضوعهم لحكم الإسلام. أما إن كانوا غير كتابيين وغير مجوس، ففي أخذ الجزية منهم خلاف بين العلماء. الثاني من الأمور التي تجوز مع الكفار: لا مانع من مهادنة الكفار عند الحاجة، إذا احتاج المسلمون لمهادنتهم لكون المسلمين لا يقدرون على قتالهم ويخشى على المسلمين من شدهم، لا بأس بالمهادنة إلى أن يقوى المسلمون على قتالهم، أو إذا طلبوا هم المهادنة. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، فيهادنون لكن ليس هدنة دائمة، إنما هدنة مؤقتة ومؤجلة إلى أجل حسب رأي إمام المسلمين لما فيه من المصلحة. ومن ذلك الأمور الثالث: لا مانع من مكافأتهم على الإحسان إذا أحسنوا المسلمين، لا مانع أن يكافأوا على إحسانهم. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الرابع: الوالد الكافر يجب على ولده المسلم أن يبره لكنه لا يطيعه في الكفر، لقوله تعالى: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب لي. الوالد له حق وإن كان كافرا، لكن لا تحبه المحبة القلبية بل تكافئه على تربيته لك. المحبة القلبية يقصد الشيخ المحبة القلبية الإيمانية، أما الفطرية المحبة القلبية الفطرية تجوز، لقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه محبة فطرية، محبة القريب، محبة الوالد، محبة الابن، ولو كان كافرا محبة فطرية لا ليست إيمانية. الشيخ هنا يقصد لكن لا تحبه المحبة القلبية أي الإيمانية، لا تحبه محبة الإيمان، محبة في الله والولاء في الله. أما أنك تحب المحبة الفطرية التي غرسها الله في قلب الولد لأبيه أو الوالد لابنه، هذه لا حرج فيها، لقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. والآية نزلت في من؟ في أبي طالب، وهو كافر ومات على الكفر وهو في النار، ولذلك ومع ذلك قال الله عز وجل: من أحببت. فالنبي كان يحبه، لكن محبة فطرية ليست محبة إيمانية. لكن لا تحبه المحبة القلبية، بل تكافئه على تربيته لك، وأنه والد وله حق تكافئه على ذلك. خامسا: تبادل التجارة معهم والشراء منهم، شراء الحاجات منهم واستيراد البضائع والأسلحة منهم بالثمن، لا بأس بذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الكفار، وكذلك عامل صلى الله عليه وسلم أهل خيبر وهم يهود على أن يزرعوا الأرض بجزء مما يخرج منها. ليس هذا من الموالاة والمحبة، وإنما هو تبادل المصالح. يجب أن نعرف هذه الأمور وأنها لا تدخل في الموالاة وليس منهيا عنها. كذلك الاستدانة منهم، النبي صلى الله عليه وسلم استدان من اليهود طعاما ورهن درعه عنده، ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه لأهله. لا مانع من هذا، صلى الله على النبي، مات ودرعه مرهون صلى الله عليه وسلم، لأن هذه أمور دنيوية ومصالح ولا تدل على المحبة والمودة في القلوب. فلا بد أن نفرق بين هذا وهذا، لأن بعض الناس إذا سمعوا نصوص العداوة للكفار وعدم محبتهم قد يفهم أنه لا يتعامل معهم ولا يتصل بهم نهائيا، أو تكون مقاطعة نهائية. لا، هذا محدد بأحكام وبحدود وبشروط معروفة عند أهل العلم، مأخوذة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأمور التي لا يعني ما ينبغي أن تفعل أن نظلمهم، لا نظلمهم أو نقتلهم ونحو ذلك من الأفكار التي يعني يفجرون أو يقتلونهم، هذه لا تجوز. قال المصنف: اعلم أرشدك الله لطاعته. قال الشارح: نعم، لا عفوا، ما زال الشيخ يذكر بعض الأمور التي تجوز. قال سادسا أبا الشارح قال سادسا قال الشارح سادسا أباح الله التزوج من نساء أهل الكتاب بشرط أن يكن عفيفات في أعراضهن، وأباح الله لنا أكل ذبائحهم. سابعا: لا بأس بإجابة دعوتهم وأكل طعامهم المباح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثامنا: الإحسان إلى الجيران من الكفار، لأن لهم حق الجوار. نعم، الإحسان أي عدم الظلم، لا تظلمهم. تاسعا: لا يجوز ظلمهم. قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم، نعوذ بالله من الظلم، ومن الظلم قتلهم بغير موجب شرعي وتفجيرهم ونحو ذلك، هذا لا يجوز. قال المصنف: اعلم أرشدك الله لطاعته. قال الشارح: قوله اعلم أرشدك الله هذا كأنه بداية رسالة ثالثة، لأنه مضى رسالتان: الرسالة الأولى المسائل الأربع التي تضمنتها سورة العصر، والرسالة الثانية المسائل الثلاث التي سبقت، المسألة الثالثة هي هذه، وستأتي الرابعة الرسالة الرابعة وهي ثلاثة الأصول. فقوله رحمه الله: اعلم تقدم الكلام على ألفاظها وبيان معناها والمقصود من الإذيان بها. قوله أرشدك الله هذا دعاء من الشيخ رحمه الله لكل من يقرأ هذه الرسالة متفهما لما لها، يطلب العمل بها بأن يرشده الله، والإرشاد هو الهداية إلى الصواب والتوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. والرشد ضد الغي، قال الله تعالى: قد تبين الرشد من الغي. وقال تعالى: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا. والرشد هو دين الإسلام، والغي دين أبي جهل وأمثاله. قول أرشدك الله لطاعته هذا دعاء عظيم، فإن المسلم إذا أرشده الله لطاعته فقد سعد في الدنيا والآخرة. والطاعة هي امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه. هذه هي الطاعة، أن تطيع الله في أوامره فتفعلها، وفي نواهيه فتجتنبها، امتثالا لأمر الله وابتغاء وجه الله، ترجو ثوابه سبحانه وتعالى وتخاف عقابه. فمن وفق لطاعة الله وأرشد لطاعة الله فإنه يسعد في الدنيا والآخرة. نسأل الله لنا ولكم السعادة في الدارين. ونقف هنا. قول المصنف: أن الحنفية ملة إبراهيم، ويكون هنا المقرر الشهر لشهر جماد الأولى، ويكون الامتحان بإذن الله عز وجل كما قررنا بالدرس الخامس. نكون قد أنهينا بفضل الله عز وجل التعليق الميسر على كتاب الأصول الثلاثة بشرح العلامة الفوزان، نكون قد أنهينا المقرر من هذا الكتاب في شهر جماد الأولى، وإن شاء الله يكون الاختبار إلى ما وصلنا وإلى ما علقنا. نسأل الله لنا ولكم الإخلاص والسداد في القول والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.